الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد، الدرس 66 من فتح العليم. قال رابعا أي من شروط وموانع التكفير الإكراه. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وشروط الإكراه أربعة: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ونبذ الفرار، لأن بعضهم يحتج بالإكراه بمجرد أدنى تهديد: احلق لحيتك وإلا فصلناك من المعسكر، يقوم بحلقها، أو لا تصلي جماعة وإلا رأبتك إذا ذهبت المسجد وترك الجماعة. الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أو أوقع ما هدده به. الثالث أن يكون ما هدده به فوريا أو من قريب جدا، كأنه هذه كلمة ما أدري وهي الآن أدري ما عذر الله نجمع لها، أو جرت العادة أنه لا يخلف ما هدد به. الرابع أنه لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. وأيضا ربما يضاف إلى ذلك أن المهدد به يثقل الصبر عليه والتحمل له، كان يكون لو كان قضية إذا ذهبت إلى الصلاة ضربتك الضرب وتحمل وهو سيجعل الله فرجا مخرجا، لكن لو قال بترت يدك أو قتلته وكان قادرا منفذا معاجلا فهنا قد يقع الإكراه. بل إن بعض أهل العلم يقول الإكراه في القول، فلو أمرك أن تقتل غيرك لتسلم نفسك ما يجوز، إذا قال لك إما أن تقتل فلان وإلا قتلتك حتى ولو كان يعني منفذا لهذا الأمر ما يجوز أن تسلم نفسك بقتل غيرك. مثلا يقول وإلا زنيت، إما أن تزني بامرأة فلان وإلا فعلنا بك، ما يجوز. مسألة الإكراه ليست من المسائل الهينة، يعني يوسف عليه السلام سجن 7 سنوات، بل قيل سجن 40 سنة بعضهم يقول، ولم يرى أن ذلك من الإكراه. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام كما هو المجموع: وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأنينة في قلبه بالإيمان. الخامس: التأويل أيضا من موانع التكفير، والمراد به ما كان له وجه من اللغة. قال شيخ الإسلام كما هو المجموع: التكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بوادية بعيدة، مثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أو جو تأويلها وإن كان مخطئا. فقد قلت في نظمها: موانع التكفير 5، فاعرفوا تقسيمها لتسعدوا ولتنصفوا: الجهل والتأويل والنسيان والخطأ والإكراه وأخوانه. يعني هذه دماج عادلا تعلم، لكن جعل الله فيها بركة. وزد أيضا من الموانع النسيان، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وعلى هذا فالأصل في تكفير المسلمين الحرمة، بل تكفيرهم من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاستقامة بعد أن ذكر التكفير: قال فنقول هذا الباب أصله محرم لما فيه من البغي، فإن الإنسان ظلوم جهول انتهى. وقال رحمه الله: أما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإذا كان تكفير معين على سبيل الشتم فقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا، فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده، مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان انتهى. ومراد الشيخ رحمه الله من قوله بذنب أي ما مما لم يصل حد الكفر، وإلا فالذنوب تتفاوت منها كبائر ومنها صغائر. والكبائر قسمان: كبائر مكفرة كالرفض والتجهم والتقرمط وغيرها من الفرق المتزندقة، وكبائر غير مكفرة كأحاد المعاصي وكثير من البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية والمعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل. يعني مثل دول الرافضة مثلا الآن يعني يكفرون أبا بكر وعمر، يعني هذا قول صريح لمخالفة ومناقضة ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجهمية الذي يقول مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، هذا يناقض دعوة الرسل جملة وتفصيلا. قال: وحقيقة قولهم جحود الصارم، ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكثر من اليهود والنصارى، يعنون من هذه الجهة، ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته، انتهى. وليعلم أيضا أن من استحل محرما قد علم تحريمه من الدين ضرورة فهو كافر، سواء عمل ذلك المحرم أم لا. مثل واحد يستحل الزنا يقول الزنا حلال، أو يقول باللوطية هذه اللي تسمى لها بالمثلية حلال، أو يقول الربا حلال، يعني أشياء قد علم تحريمها ضرورة، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال الإمام الوامع رحمه الله: كما في الأسئلة اليمنية جمع علي بن حسن بن عبد الحميد: فالذي هو كافر يكفره الله ورسوله ممن استحل ما حرم الله ولم يكن جاهلا ولا مكرها ولا متأولا فإنه يكفر، انتهى. قال الإمام بن باز رحمه الله: كما في مثلة التكفير قديما وحديثا: فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر، ومن فعلها دون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، انتهى. هذا الاستحلال كثير من العلماء يذكرونه، ولذلك الخوارج الذين يكفرون الحكام بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله يعني يتنكرون لمثل هذه الفتوى من هؤلاء المشايخ، مع أن أئمة العصر الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين كلهم مجمعون على مسألة الاستحلال. وقد نظر سلمان وسفر الشيخ ابن باز في مسألة من حكم بغير ما أنزل الله، وكان الشيخ ابن باز يرد عليهم هل هو مستحل، وهم يبدأون ويعيدون وقال الله من يحكم ما أنزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ونحو ذلك، وهو يرد عليهم هل هو مستحل، يعني لابد من الاستحلال، يعني يرى حكمه أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان. أما كونه يعصي الله عز وجل بالحكم بغير ما أنزل الله أو مثلا يعصي الله بمعصية أخرى كان يزني وأن تقول كافر، ما يصلح كافر. لكن لو علم من حاله أنه يرى الزنا حلال، علم من حاله أنه يرى الزنا حلال يكفر، لأن مسألة الزنا معلوم تحريمها ضرورة، إلا إذا كان مثلا حديث عهد بإسلام أسلم اليوم ما قد علم أن الزنا حرام مثلا ما قد بيّن له، وإلا من استحل الحرام الذي قد علم ضرورة حرمته يكفر لهذه الجهة، يعني لا يكفر بسبب المعصية، يكفر لرده حكم الله ولتكذيبه لحكم الله. قال وقوله: ولا أخرجه من دائرة الإسلام، معناها أنه يبقى معه أصل الإسلام وأصل الإيمان الذي يكون معهما مطلق الأمن، وإن مات على هذه الذنوب فهو تحت المشيئة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة كما هو القول في خروج الموحدين من النار. وقد تقدم شيئا من أدلة خروج الموحدين من النار في كلامنا على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعلم أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. كما أن النفاق أيضا نفاقان، نفاق أكبر مخرج من الملة، ونفاق أصغر غير مخرج من الملة. وهكذا الظلم ظلمان، ظلم أكبر مخرج من الملة، وظلم أصغر غير مخرج من الملة. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. وسلك تكفير التبديع عائدة إلى أهل العلم الربانيين الذين يضعون الأمور في مواضعها، ولا يكفر إلا من كفره الله عز وجل في كتابه أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين التكفير بالعين والتكفير المطلق، فمن علم الفروق وجمع بين المتماثلات وفرق بين المختلفات وفق وهدي، والتكفير المطلق الوعيد قد يتخلف عن بعض الأشخاص لعوارض تقدم بيانها. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: لكن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فهو يخطئ فيها فلا يكفر، وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة. ولو كفرنا كل عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانا ويسمى بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير، انتهى. هذه من أهم المسائل ومن أهم ما أشيع على الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه يكفر من يخالفه، أنه من يكفر من يخالفه. سيأتي في آخر رسالة ما يدل على كثير من التهم التي وجهت إليه، فهو يبين هنا أنه لا يكفر من يخالفه مطلقا، وإنما يكفر من كفره الدليل. ولو كفر أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، هذه عقيدة المسلمين التي سطرها الطحان وسطرها غير واحد من أهل العلم، فمثل هذا قد يحتاج الإنسان إلى بيانها. مثل الآن يعني الحزبيون من إليهم يقولون أنتم تحرمون كل شيء، يعني كلام غير صحيح. نحن نحرم الحرام، ما نحرم كل شيء. من أين نأكل ومن أين نشرب وكيف نلبس وكيف نتزوج وكيف نخرج وكيف ندخل، إذا كنا نحرم كل شيء؟ بل إن المباحات أكثر من المحرمات. لكن يأتي المبتدع بهذا الإطلاق للتحذير منك، وهكذا أنتم ما تركتم أحد، هذا كلام غير صحيح. الذين لم نتكلم فيهم أكثر من الذين تكلمنا فيهم، كما هو في كل عصر وحين. بل هناك من نثني عليه وندعو له ونرشد إليه، من كان دعوته إلى الكتاب والسنة، طريقته إلى الكتاب والسنة. وإنما يحذر من أهل الباطل، من أهل الباطل الذين في التحذير منهم نصر الإسلام والمسلمين. وإلا كم هم أهل الباطل الذين يعاقرونه؟ هل نذكرهم؟ بعضهم لا يذكر، لأنه أصلا باطله وضرره على نفسه. لكن نحن قد نحذر من المبطل الذي باطله قد يجر إلى دخول غيره في هذا الباطل، لا سيما دعاة أهل البدع. مثل هذه الأيام قالوا: أنتم لماذا هناك معاصي في السعودية ما تنكرونها؟ ولما قامت قطر بفتح ما يسمى بكأس العالم سلطتم الكتابات والألسنة عليها. قلنا: المعاصي التي في السعودية معاصي، معاصي، هم أنفسهم ما قالوا هذه طاعات، ولا قالوا هذه مبرات، ولا قالوا هذه نصرة الإسلام والمسلمين، لا أحد قال هذا. ثم أيضا نحن ننكر المنكر، ننكر الأغاني، ننكر الأختلاط، ننكر التصويرات، ننكر جميع المحرمات، سواء كانت في بلد الحرمين أو غيرها من البلدان. الحرام حرام، الحرام حرام. لكن يعني لما بدأ كأس العالم في قطر جعل الأخوان المسلمون ومن إليهم يمجدون هذا الاجتماع وهذا الأمر الذي فيه من المنكرات العظيمة على أنه دعوة إلى الإسلام. كيف دعوة إلى الإسلام؟ أي جهة دعوة إلى الإسلام؟ وما فيه من الإجرام أكثر وأكثر وأكثر، لو قدر أن هناك مصلحة. يعني ما يجوز تفتح دكان خمر وتقول من أجل بيع المصاحف، لا يجوز. الشاهد هذا. وأيضا في الزمن الماضي كان يقول الأخوان المسلمون الإصلاحيون: لماذا تتكلمون في حزب الإصلاح وما تتكلمون في المؤتمر؟ المؤتمر حزب من الأحزاب، معلوم ما فيه من الضلال ومعلوم ما فيه من الانحراف، معلوم ما عليه أصحابه قديما وحديثا، لكن ما تمنوا الإسلام، ما قالوا أن من انتخبنا نصر الإسلام ومن لم ينتخبنا طعن في الإسلام. هؤلاء يعني جعلوا من لم ينتخبهم في سلم القواعد، أنه مثل القواعد من النساء ومن الذين يتخلفون عن الجهاد وهكذا، فيزعمون أن انتخاباتهم نصر الإسلام وأن السينما إسلامية وأن اختلاط النساء بالرجال إسلامي وهكذا، هذا الذي ينكر. أما المعاصي منتشرة في كل عصر وحين، فيحذر ممن تبنى الإسلام ليطعن في الإسلام، سواء طعن في الإسلام بلسان حاله أو بلسان مقاله، ما يلزم أن يقول أنا أطعن في الإسلام، قد يكون طاعن في الإسلام ويظن أنه ينصر الإسلام، لكن يبين ما عليه من الباطل ما عليه من الضلالة. ثم هنا فائدة أخرى، أحيانا كلامنا يكون في من هو أقرب إلى السنة على هذا التعبير أكثر ممن هو أبعد من السنة. لماذا؟ لأن هذا الذي هو أقرب ضرره على الدعوة أكثر من ذلك البعيد. أيهما أضر على الدعوة السلفية، الرافضي ولا السروري؟ السروري، السروري. الرافضي من سيتأثر به؟ إلا رافضي أو جاهل إلى أبعد الحدود، لكن السروري والإخواني قد يتأثر به طالب العلم إن لم توجد له النصائح والتوجيهات، فيفهم هذا. بارك الله فيكم، هذه من المسائل المهمة. يعني لماذا نركز الكلام على طائفة وربما بعض الطوائف إنما نعطيها على الطريق، وربما بعض الطوائف ما نتكلم في آحادهم، بينما مثل هذه الطوائف كالسرورية والأخوة المسلمين وغيرهم نتكلم في آحادهم وأعيانهم، لأن الصوفية مثلا ممجوجة والرافض ممجوج والباطنية ممجوجة مردودة، ولكن هؤلاء مثلا أحدهم يظهرونه على أنه شيخ الإسلام، فلا بد أن يبين حاله، مثل سلمان وسفر، مثل كذلك زين العابدين، مثل يعني هذا قرضاوي الزنداني، من الأحياء أو الأموات. الكلام لمصلحة السنة لمصلحة الإسلام. بارك الله فيكم والحمد لله.